بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أتمنى في الدرس السابق ما تبقى من مسائل السفر فما هي المسائل التي أخذنا منها؟ الموالاة للجمع بين الصلاتين. الفاصل اليسير لا يضر، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع والى بين الصلاتين. فإذا لم يوالي بينهما هل نقول الصلاة باطلة؟ لا. التركيز هل يشترط؟ الصحيح أنه يشترط. وجود العذر عند افتتاح الأولى هل يشترط؟ لا يشترط، بل ولو وجد العذر في آخر الأولى أو ماذا؟ أو بعد الانتهاء منها جاز العذر. أخذنا الجمع بين صلاة العصر والجمعة، فتوى علماء العصر أنه ماذا؟ أنه لا يجمع بينهما. لماذا؟ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الجمعة مع العصر. الورقة يقول عبد الخالق بن عرفات الشعيبي يسمع 5 أحاديث. من عبد الخالق؟ تفضل تعال.
النبي صلى الله عليه وسلم طعام الفطر من اشتاق له ان كره وتركه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال قال الله معنا رزقنا وسخط الخبائث اتفقنا عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال ما زال جبريل ليوصيني بالجار فظننت انه سيورثه اتفقنا عليه.
احسن بارك الله فيك. نواصل نقرا في صلاة الكسوف. قال الإمام الشوكاني رحمه الله باب صلاة الكسوفين. قال هي سنة وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان وورد ثلاثة أي ثلاثة ركوعات. وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركعة بين كل ركوعين. وورد في كل ركعة الركوع. وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. قال رحمه الله أقول أما كونها سنة فلعدم ورود ما يفيد الوجوب ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. هذا كلامه في هذا الموضع. وفي السير الجرار استظهر الوجوب. فذكر أحاديث مما فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة والفزع إليها. قال والظاهر الوجوب. قال فإن صح ما قيل من الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا. وسيأتي أنه لم يصح الإجماع. نقله النووي وغيره أنها ليست بواجبة ولا يصح هذا الإجماع. قال وأما كون أصح ما ورد في صفتها ركعتين في كل ركعة ركوعان فلثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس. أنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. قال وأما ورود الثلاثة الركوعات في كل ركعة فثبت ذلك لو قال فجاء ذلك أو فورد ذلك لكان أحسن من ثبت. كنا سمعت سيتبين العلماء أنه غلط. قال فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وغيره ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي. وأما ما ورد أربعة ركوعات في كل ركعة فثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس. وأما ورود خمسة ركوعات في كل ركعة فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب. وأما ورود ركعتين في كل ركعة ركوع فقط فهو في صحيح مسلم وغيره من حديث سمرة، ليس صريحا في صحيح مسلم في أنه قال فصلى ركعتين كذا، وقوله فصلى ركعتين محتمل أنه في كل ركعة ركوعا محتمل أنه في كل ركعة ركوع، فالذي في صحيح مسلم ليس صريحا في هذا. قال وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم وصححه ابن عبد البر من حديث النعمان ابن بشير. وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة. كم كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة. إذن يقتضي أنه صلاها بصفة ماذا؟ واحدة. فنظرنا الروايات التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم فتجد أنها ركعتين، أنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، وما ورد خلاف ذلك فانفرد به مسلم أو غيره ولم يخرج البخاري منه شيء، ولا نطيل في الكلام عليها. ومن أحب مراجعة طرقها فليراجع زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله المجلد الأول صفحة 433 إلى 439 433 إلى 439 بيّن ما في هذه الألفاظ من العلل، أيضا ممن بيّن عللها وتكلم عليها بأحسن كلام واستفاد منه ابن القيم هنا البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار. وأيضا في السنن الكبرى بعد أن ذكر ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما ورد من الصفات التي ذكرها الشوكاني، أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات، ورد في كل ركعة أربع ركوعات، والرواية التي فيها في كل ركعة الركوع، ذكر هذه الروايات. ثم قال ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. لكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. ثم بين عللها واحدة واحدة. ثم ذكر من صححها. قال وقد ذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، يعني صححوا الكل، وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز. فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر ابن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي، استحسنه ابن المنذر، سيأتي القول فيها. قال: والذي ذهب إليه البخاري والشافعي أبو أحمد من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. قال: وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث، كلما خالف أنها ركعتان في كل ركعة ركوعا، ويقول هو غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. والله أعلم. على سبيل المثال، حديث ابن عباس منقطع من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمع منه، نص على ابن حبان. حديث علي الذي في مسلم من طريق طاووس عن علي ولم يسمع منه. حديث أبي بن كعب من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه، وعبد الله ليس بشيء وأبوه ضعيف، وهكذا منها حتى في صحيح مسلم وفيها ضعف أو انقطاع. فلم يصح في صلاة الكسوف إلا صفة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها في حياته إلا مرة واحدة، وسيأتي إن شاء الله بيانها. قال: وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، فلحديث أسماء: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وهو في الصحيحين. وفي حديث أبي موسى بلفظ: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وهو في الصحيحين أيضا. قوله فلحديث أسماء، الحديث هو حديث عائشة، وإنما فيه ذكر أسماء وقصة أسماء. وفي حديث المغيرة: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، وهو أيضا في الصحيحين. الكسوف معناه في اللغة، أصل معنى الكسوف في اللغة هو التغير إلى سواد، تغير الشيء إلى سواد يقال له كسوف. ولذا يقال: كسف وجه فلان، أي تغير إلى سواد. ويقال: كسفت الشمس، أي اسودت وذهب شعاعها. وأصل معنى الخسوف في اللغة هو النقصان أو الذل. هذا أصل معناها في اللغة. وأما في الاصطلاح فالخسوف والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر، أو ذهاب بعضه، ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو ذهاب بعضه. وهذا الذهاب معناه في نظر العين وفي رؤية الناس، وإلا فالأدق كما قال العلامة ابن عثيمين أن يقال هو احتجاب ضوء الشمس والقمر أو بعض، يحتجب عن الناس وهو لا يذهب. ويقال للشمس كسفت وخسفت، وكذلك القمر، فقد جاءت الأحاديث خسفت الشمس وجاء في بعض الألفاظ كسفت الشمس، وجاء في بعضها إن كسفت الشمس، فالكل يقال. ولكن الأشهر عند أهل اللغة وعند الفقهاء أيضا كما ذكره الحافظ ابن حجر أن الكسوف للشمس وأن الكسوف للقمر. الكسوف الأشهر عند أهل اللغة والفقهاء أن الكسوف للشمس وأن الكسوف للقمر، وقد ورد استعمال الجميع في الأدلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى قال: ولا كسوف إلا في 28 و29 أي آخر الشهر، ولا خسوف إلا في إبدار القمر أي ليلة البدر ليلة 14 و15. قال: ولا كسوف إلا في 28 و29، ولا خسوف إلا في إبدار القمر. وقد ذكروا أن كسوف الشمس هو لتغطية القمر لها، وهذا ليس بمنكر كما يقول شيخ الإسلام، هو معلوم هذا في علم الحساب. قال: وإن كان علما قليل الفائدة لكنه شيء معروف أن القمر والشمس يجتمعان في آخر الشهر 28 29 30، فإن القمر في 28 29 30 ربما تطلع الشمس وهو ما زال قريبا من جهة المشرق قريب منها، فيجتمعان في النهار فربما تقابلا فغطى نور القمر أو يغطي القمر الشمس فيحصل كسوف للشمس. وأما في خسوف القمر فلا يكون خسوفه إلا في ليالي البدر، والسبب في ذلك أن الأرض ربما تحول بينه وبين الشمس، فإنه كما يذكر العلماء القمر نوره من ضوء الشمس، فأنت ترى في ليالي البدر القمر يطلع وقد غابت الشمس، بل ربما قبل غيابها بعد غيابها بساعات، فيحصل بينه وبين الشمس حاجز ربما حجزته الأرض عن ذلك فيذهب نوره فيحصل ما قد قدره الله سبحانه وتعالى من خسوفه. ولذا لا يعلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه وقع كسوف للشمس في غير أواخر الشهر، ولا يعلم أنه وقع خسوف للقمر في غير ليالي الإبدار. هذا أمر ظاهر وملموس، بقي الأمر الذي يجري الله عز وجل هذا الأمر وهذا الحدث لأجله هو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه تخويف للعباد: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله عز وجل بهما عباده. فنحن نؤمن أن الله تعالى يقدر ذلك ويحدثه لحكمة عظيمة هي تخويف العباد، وهذا سبب ظاهر جعله الله سبحانه وتعالى شيئا مرئيا. ولذا فليس إخبارهم بوقوعه من الإخبار بالغيب، بل هو شيء مشاهد ويطلعون عليه. ولذا كما يقول العلماء الأولى والأفضل ألا يشاع هذا الأمر بين الناس أنه سيحصل الكسوف أو الخسوف إذا عرفه من عنده خبرة بذلك، فإنه إذا جاء الناس وباغتهم يحصل لهم من الخوف والإنابة والرجوع ما يقتضي هذه الحكمة العظيمة التي هي تخويف العباد بذلك. أما لو قد هيئ الناس مثلا من يوم أو يومين فربما لا يأتي إلا وقد اجتمعوا لك سائر الصلوات ولا يحصل الرهبة والخوف الذي يكون فيما إذا باغتهم بغتة وهم لا يعلمون ذلك. زد على ذلك أنه كما نبه العلماء أنه لو أعلن أنه سيحصل كسوف أو خسوف ولم يرى بالعين هل يشرع الصلاة في حين ذلك؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك، إذا كان لا يرى إلا بالمكبرات أو المجاهر ولا يراه الناس بأعينهم وإنما يطلع عليه بعض هؤلاء أصحاب الفلك والحساب، ففي هذا الحين ما رآه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة إذا رآه الناس. فلذا الأولى ألا يشاع ذلك حتى يأتي الناس يباغتهم كذلك فيحصل الخوف من الله سبحانه وتعالى وتحصل هذه الحكمة العظيمة التي أجرى الله عز وجل هذا الأمر لأجلها. بعض الناس يعتقد أن الشمس أو القمر تحرق، يقول هذه آية انظر كيف أحرق الله هذا الكوكب وهو ليس بمذنب ولم يفعل شيئا من المخالفات، هل هذا صحيح؟ ما في إحراق، إنما في حجب. إما أن يكون القمر مغطيا لضوء الشمس عن الناس فلا يرون ضوءها، ولذا قال العلماء جرم الشمس أكبر من جرم القمر، ولذا لا يمكن أن يحصل كسوف كلي للشمس في الأرض كلها، إنما يغطي القمر بقدره. ولذا ترى ربما حصل كسوف للشمس في بلد ولا يحصل في بلد آخر، فهو ليس إحراق إنما حجب. كذلك القمر كسوفه تحول الأرض بينه وبين الشمس فيحجب عن الشمس الذي يكون نور القمر منها، فعند ذلك يحدث ما أجراه الله سبحانه وتعالى وما قدره الله عز وجل من ذهاب، بل الأصح أن نقول من ماذا؟ من احتجاب ضوء القمر عن عين الناس. طيب، صلاة الكسوف يعرف العلماء أنها صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما، صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين، كذا يذكر الفقهاء. ولو قالوا عند احتجاب ضوء أحد النيرين أو بعضهما لكان أحسن. أما حكم صلاة الخوف فالشوكاني رحمه الله هنا ماذا اختار؟ اختار أنه سنة. حكم صلاة الكسوف فالشوكاني هنا يختار أنه سنة، وفي السير الجرار استظهر ماذا؟ الوجوب. في قولان للعلماء حكم صلاة كسوف الشمس، جمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة، بل نقل النووي وابن رشد الإجماع على أنه سنة، ولا يصح هذا الإجماع بل قد وجد الخلاف. استدل هؤلاء الذين قالوا بأنه سنة، قالوا أما دليل استحبابه وأنه سنة مؤكدة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأمر بها وجمع الناس للصلاة وأمر من ينادي بذلك، قالوا فهذا يدل على أنها سنة. وأما كونها ليست واجبة فلحديث طلحة بن عبيد الله حين جاء الأعرابي قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قالوا فما سوى الخمس تطوع. حديث معاذ أعلمهم أيضا في أهل اليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، قالوا فما زاد على الخمس فليس بفريضة بل هو مستحب. وذهب جماعة من العلماء إلى أن صلاة خسوف الشمس واجبة، قال الحافظ في الفتح قال وصرح أبو عوانة بوجوبها، من صرح بالوجوب أبو عوانة في مستخرجه بوب باب وجوب صلاة الكسوف، ثم ذكر الأدلة التي فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، أي أنها واجبة، حكي القول بالوجوب أيضا عن مالك. وأيضا نقله الزين بن المنير عن الإمام أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذلك نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة، هذا كلام الحافظ. فالقول بالوجوب صرح به أبو عوانة، وحكي عن الإمام مالك، ونقله ابن المنير وبعض مصنف الحنفية عن الإمام أبي حنيفة. قال بهذا القول أيضا بعض الحنابلة وقواه ابن القيم في كتاب الصلاة، قال وهو قول قوي. وكذلك استظهره الشوكاني في السيل الجرار، ورجحه الإمام الألباني في حاشيته على الروضة الندية. وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، إلا أنه في موضع قال هل نقول هو واجب عيني أو واجب على الكفاية، على الكفاية، قال أقل ما يقال فيه إنه واجب على الكفاية، هذا في موضع قال وأقل ما يقال فيه أنه واجب على الكفاية، وفي موضع آخر في باب صلاة الكسوف قال والظاهر أنه واجب على الكفاية. إنما في الموضع الأول قال أقل ما يقال فيه، وفي الموضع الثاني استظهر. استدل هؤلاء على الوجوب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفيها بعضها فصلوا، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال حتى التعليل أيضا قال فغير ممكن أن تكون عبادة أو أن يكون أمر أوجده الله سبحانه وتعالى لأجل التخويف ثم يقال الصلاة له ندب مستحب فيبقى التاجر في تجارته والنائم في نومه والبائع في بيعه والناس في سائر أمورهم الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفزع إلى الصلاة وأمر بالخروج إليها والنبي عليه الصلاة والله عز وجل شرع هذا لتخويف العباد. قال فغير ممكن أن يقال بالندب مع هذه الأمور وأن يقال إن الله تعالى خوف به عباده ثم يقال لا يخافون ولا يفزعون إلى الصلاة وهو لا شك أن القول بالوجوب أقوى للأوامر على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. وبالفزع إليها وهو موطنا يخشى من نزول عذاب فيه فشرع العباد أن يلجأوا إلى ذكر الله وطاعته وعبادته بالصدقة والاستغفار والدعاء والصلاة. فالقول بالوجوب أقوى من قول من قال إنه ليس بواجب. وتلك أدلة عامة التي استدلوا بها هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. سبق الجواب. ما هو الجواب عن هذا الحديث عن استدلال بهذا الحديث وأمثاله؟ ها؟ نعم أنه ذكر الصلوات التي تجب في اليوم والليلة دون ماذا؟ دون تقدر سبب. فلا يمنع أن هناك صلوات تجب لماذا؟ لوجود أسباب ولتجدد أسباب كالصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة العيد وأمثالها من الصلوات التي تجب لسبب. بقي حكم صلاة خسوف القمر. أما كسوف الشمس فكما ترى من قال بالوجوب وهو أصح. بقي الصلاة في خسوف القمر هل هي مثل صلاة الكسوف؟ الخلاف فيها أكثر. ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني الثالث 321 المجلد الثالث 321 قال وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر. هذا القول الأول. قول أكثر أهل العلم أنها مشروعة أيضا في خسوف القمر. فعله ابن عباس وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق. أيضا هو قول أحمد. إذا ذكر هنا قولا فهو قول أحمد. فعلى ابن عباس وقال بعطاء والحسن والنخعي وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وأيضا قال به داود وابن حزم. أن الصلاة لخسوف القمر مشروعة كالصلاة لكسوف الشمس. القول الثاني قال وقال مالك ليس لكسوف القمر سنة. ليس لكسوف القمر سنة. وحكى ابن عبد البر عنه عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ولا يصلون جماعة. قالوا يصلون وحدانا ركعتين ركعتين، وليس هناك جماعة كصلاة كسوف الشمس. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة. علتهم في ذلك أن الخروج إليها في الليل في مشقة ليس كالخروج إلى صلاة الكسوف في النهار. قال لأن في خروجهم إليها مشقة، قال ابن قدامة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. متفق عليه. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا. وعن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أما ما جاء أن القمر خسف في زمنه صلى الله عليه وسلم فصلى فهو ضعيف، ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس. قال: وحكي عن الثوري، هذا قول ثالث عن الثوري، أنه قال: إذا صلاها الإمام صلوها معه، وإلا صلوها معه، وإلا فلا تصلوا. قال ابن قدامة: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموها فصلوا. على كل، الصحيح أنها مشروعة كصلاة كسوف الشمس. ومن أي أنواع المشروع؟ الوجوب على ما تقدم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها، نقول لأن القمر ماذا؟ لم ينخسف في زمنه عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد قال: الشمس والقمر آيتان، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. فأمر بهما عليه الصلاة والسلام وبالصلاة لهما في حديث واحد أمرا واحدا. فعلى هذا هي واجبة في كسوف الشمس وفي كسوف القمر. بقي في حق النساء، هل هي كذلك؟ بوب البخاري في صحيحه باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وذكر حديث عائشة وأنهن خرجن في نسوة يصلين، قال: فجاءت أسماء فقالت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأشارت عائشة برأسها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقالت أسماء: آية؟ قالت: نعم. قالت: فصليت معهم حتى تجلاني الغشي، فكنت أصب على رأس الماء. الحديث معروف بطوله. ففي أن النساء صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ في الشرح، قال: أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. قال الثوري وبعض الكوفيين قال: النساء يصلين ذلك فرادى في بيوتهم، ولا يصلين مع الجماعة في المسجد. وقال بنحوه مالك كما في الأوسط لابن المنذر، قال: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف. والصحيح أنهن إن أردن الخروج شرع لهن الخروج، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي أنهن شرع لهن الخروج يصلين مع الرجال. قال ابن قدامة قال وتشرع في حق النساء لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ونقل النووي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا أكره لمن لا هيئة لها من النساء شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحبها، أي أحب لها أن تشهد مع الإمام، وأحب وأحب إلي لذوات الهيئة أي الجميلات الشواب أن يصلينها في بيوتهن. ونقل عن الحافظ في شرح هذا الباب قال وقال الشافعي إنهن يخرجن إلى بيوتهن إلا من كانت فائقة الجمال أو نحو ذلك تصلي في بيتها، والصحيح أن هذا عام في حق المرأة العجوز والشابة والصبية أنه يشرع لها الخروج لصلاة الكسوف مع الناس في المسجد، فإن لم تخرج صلت في بيتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفزع إلى الصلاة وبالقيام إلى الصلاة، فهي يشرع لها الخروج، وهو ظاهر تبويب البخاري رحمه الله ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلا في من استثنى أنه يشرع لها الخروج. بل نقل القرطبي رحمه الله أن هذا هو أيضا الصحيح عن مالك، والقرطبي مالكي، نقل أن الصحيح عن مالك أنها تخرج، أن لا الخروج، فإذا أرادت الخروج لشهور صلاة الكسوف مع الناس شرع لها ذلك، وإلا تصلي في بيتها كالصلاة التي يصليها الإمام وتطيل فيها. سيأتي إن شاء الله وقت صلاة الكسوف من متى وقتها ومتى ينتهي. قال هل يجوز رفع الماء فوق البيوت إذا كسفت الشمس أو خسف القمر؟ ما أدري لماذا يرفعون، ها؟ ماذا يفعلوا؟ يبرروا الشمس والقمر؟ لا انظرها مباشرة، ليش ما أظن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتم، فما في ذكر البرد، بس أما يبرد الشمس هذا خرافة. قلنا هل هي تحرق؟ ها؟ عندنا هذا العام ما يقول انظر انظر سبحان الله كيف عذب الله الليل القمر، أحرق الله القمر كيف ذنوبنا، ولا خطأ ما عليه به أنه يحرقه، إنما يحتقد ضوءه. ها؟ لكن في خرافة هذا موجود يبرد الشمس، ها ها تراها كما ترى في المرأة، يعني إذا نظرت له ما تستطيع تنظر. إذا كان هذا الأمر سهل، أما أنه يبرد الشمس هذا طراب. قال ما هو المرجع في السنن الكبرى ومعرفة السنن الآثار؟ باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف معروف مشهور، سهل الوقوف عليه. هذا عدة أوراق يطلبون صلاة الاستسقاء إن شاء الله، إن شاء الله ننظر ترتب الأمور في هذه الأيام إن شاء الله ننظر. أخم ذكر كلاما ما عليه دليل. قال القول بأن صلاة الكسوف واجبة غير قوي. ليش غير قوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ افزعوا إلى الصلاة، صلوا. انظر ماذا علل. قال لماذا؟ لأن الأقرب إلى الصواب أنها سنة. علل بحكمها، هذه صلاة التعليل. قال ولكن يرغب فيها ويحث على حضورها، والاعتقاد بأنها واجبة ليس بصحيح. ما ذكرت حجة في هذا الكلام، أي واحد يستطيع يكتب هذا. قل الأقوى أنها ليست واجبة لأن كذا وكذا، ما تقول الأقرب أنها ليست واجبة لأنها سنة. قال تذكر لنا صفة صلاة الكسوف؟ سيأتي إن شاء الله، نحن قد بدأنا في هذا الباب. أخي يقول هل الصلاة في حق النساء الوجوب؟ ظاهر الأمر ذلك أنه أمر للوجوب، ولكن الكلام في خروجها ليس واجب على الخروج، لكن إن أحبت تخرج لها ذلك. فخرجت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه.